إلى جهود علماء الحنفية في إبطال شبهات الكبورية الذين يقولون بأن ما دامت كرامات الأولياء ثابتة وأنتم تؤمنون بها معنا وتقولون بها معنا، فعليكم أن تقولوا بأنها ثابتة لهم في الحياة وثابتة لهم عند الممات. لذلك أباحوا للناس الاستشفاء بهم والاستغاثة بهم وسؤالهم ودعائهم من دون الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام
وإليكم
السلفي رحمه الله تعالى: الجواب الثامن أن هؤلاء القبورية أكذب الناس في نقل تلك الحكايات التي افتعلوها لإثبات الكرامات لأوليائهم الأموات الذين يستغيثون بهم عند الكربات. فهذه الأساطير التي ذكروها في كتبهم محض الأباطيل وخالص الأكاذيب، فلا اعتماد على حكاياتهم ولا تقبل رواياتهم، لأنهم ساقطون عن العدالة والصدق والديانة إلى دركات الكذب والفسق والخيانة، فإنهم أكذب الناس وبيوت الكذب ومعادن البهت، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. قال الشبهة الثالثة: شبهة المجاز العقلي. قال: لقد تشبثت القبورية لتبرير شركهم وتجويز استغاثتهم بالأموات عند نزول النوازل وإلمام الملمات لجلب الخيرات ودفع المضرات بشبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن تصرف الأولياء في الكون وشفاؤهم للأمراض، وكونهم يدمرون الأعداء وينصرون الأولياء ويغيثون المستغيثين، إنما نقصد بذلك كله المجاز العقلي. فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة، والشافي للأمراض هو الله في الحقيقة، والناصر والمغيث هو الله في الحقيقة، وهو النافع الضار في الحقيقة، وهو الفاعل في الحقيقة، ولكن نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة المجاز العقلي لا على وجه الحقيقة. قال: هذه هي شبهة المجاز العقلي، وهي من أعظم شبهات القبورية عامة قديما وحديثا. قال: والجواب عنها: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة بعدة وجوه، أذكر بعضها.
المجاز الآن، والمجاز هذا صنم يعبد من دون الله جل وعلا. قالوا بالمجاز من أجل أن يكسروا حدة شجرة التوحيد بالتأويلات الباطلة في الصفات، وبالتأويلات الباطلة أيضا في توحيد الإلهية، يأتون بالشركيات والكفريات ويقولون هذا مجاز، مجاز إسنادي، مدد مدد يا نبي ده مجاز إسنادي، وأيضا الغوث الغوث يا حسين هذا مجاز إسنادي. ثم بعد ذلك حتى لا يظهروا ما هم فيه من الباطل، قالوا بأن هؤلاء يعني الاستغاثة بهم هم نعم ينصرون المنتصر بهم، يغيثون من يستغيث بهم، وفي الحقيقه الفاعل الاصيل هو الله جل في علاه، هم ليسوا بفاعلين. طب لما الاستغاثه بهم؟ ما يستغاث بالله جل في علاه ويستنصر بالله جل في علاه، لما يستغاث بهم ويستنصر بهم؟ لما تحيلون الناس الى الاستنصار بهم؟ لما؟ هذا امر عجل، امر عظيم. نعم. طيب يا استاذ انت يا صاحب عدم القبول، ايه اللي جلسك هنا؟ لما انت جالس هنا؟ طب ما تمشي؟ لما تسمع؟ سبحان الله، أنتم تحف تحف، ما فيكم واحد له على الأقل شيء يحترم به، تحف تحف. يلا تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الوجه الأول: ما قاله شيخ القرآن ابن آصف الفنجفيري رحمه الله تعالى، ومن شبهاتهم أي القبورية ما يقولون. فقول المسلم إذا استغاث بالميت من قبيل المجاز العقلي كقولهم بنى الأمير المدينة. والجواب: أولا، لو فتح هذا التأويل لما يصح الشرك وحكم الكفر على أحد من الناس، وإن سب الله تعالى وسب الأنبياء عليهم السلام، نعوذ
بالله. لست أنا الشيطان والذي يفعل، يقول لست أنا الشيطان والذي يفعل حقيقة. نعم.
قال نعوذ بالله من ذلك، ولو أنكر البعث والحشر والنشر وأباح الفواحش وادعى الألوهية، مثلا يكون معنى قول القائل: الرسول خالق السماوات والأرض، رب الرسول بحذف المضاف، ومعنى قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، أنا أقول ربكم الأعلى، بتقدير القول. وكذلك يكون معنى من يدعو الأصنام ويتضرع إليهم أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام ويتضرع إليه تعالى. فما قال أحد من المسلمين بهذه التأويلات الفاسدة في الاعتقاد. قال وثانيا أن عباد القبور أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه هؤلاء المجازيون، ولا يعرفون هذه المسألة. قال وثالثا أنهم أي القبورية يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء، ولا يفهمون إلا أنهم أهل للعطاء والإيجاد ويسمونهم أقطابا وأغواثا. ورابعا أنهم أي القبورية إذا نذروا للأموات وتأخروا فيه فيصيبوا في ذلك بأمر الله، يقولون إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة لأني لم أوفي بنذره، وهكذا يحذرون من شرورهم. قال وخامسا أن المشركين الذين أنزل الله فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاء لهم إلى الله، وكانوا يقولون إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة ودرجة، ويشفعوا لنا في حاجاتنا. قلت هذه الوجوه كلها قاطعة لأدبار القبورية وقالعة لشبهاتهم القرمطية. قال والوجه السادس ما قاله العلامة جوهر الرحمن من كبار علماء الحنفية المعاصرة الرادين على القبورية، إن النسبة المجازية على فرض وجود المجاز هي نسبة
نحن لا
الفعل
نقول
إلى غير الفاعل.
أصلا مجاز كما قلنا، وتكئة المعتزلة لا نقول به، ومع ذلك نتنزل مع الخصم ونقول لو فرضنا وجود المجاز. نعم،
قال على فرض وجود المجاز هي نسبة الفعل إلى غير الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل، لكونه ظرفا للفعل، كقول القائل أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله البقل في وقت الربيع، أو لكونه سببا في صدور ذلك الفعل، كقول القائل بنى الأمير المدينة، أي بنى المعماري المدينة بأمر الأمير ونفقته. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي ينادي ميتا أو حيا غائبا ويستغيث به ويقول يا فلان أغثني أو اشفني أو أنجني، لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به مجازا من ناحية كونه ظرفا للفعل، لأن الميت والغائب ليس بظرف للفعل، فلا يقال إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغاثة أو الشفاعة أو الإنجاء، حتى يقال إن هذه النسبة نسبة مجازية والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى، فهذا المجاز لا يتصوره أحد ولا يصح في مثل هذه الصورة البتة. بقيت الصورة الثانية من المجاز، وهي أن هذا المنادي المستغيث يقصد أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالى في الحقيقة، ولكن يرى أن الولي الفلاني الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك. نقول هذا الاحتمال غير وارد، ولا يصح المجاز في هذه الصورة أيضا، لأن هذا المنادي المستغيث بهذا الولي أو الحي الغائب لا بد من أن يعتقد فيه عقائد ثلاثة: الأولى أن يعتقد أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه ودعاءه فوق الأسباب العادية. الثانية أن يعتقد فيه أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته. الثالثة أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله تعالى. نقول لا بد من هذه العقائد الثلاث، وإلا لا يمكن جعله سببا. وإذا تحقق أنه لا بد من أن يعتقد هذا المنادي المستغيث في ذلك المنادي المستغاث الميت أو للحي الغائب، نقول إن السمع المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة كلها من صفات الله تعالى الخاصة به.
الله أكبر، الله
الميت أو
أكبر.
الحي الغائب لا يسمع نداء المستغيث ولا يعلم بحاله ولا يطلع على مصيبته، فقد قال الله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، فبطل دعوى المجاز. على أن من يعتقد أن الميت أو الحي الغائب يشفع له عند الله تعالى فهو على طريقة المشركين السابقين، فعقيدته هذه هي بعينها عقيدة الوثنية الأولى، وقد قال سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإذا بطل المجاز في هذه الصور كلها بطلت هذه التأويلات كلها، على أننا نقول إن مثل هذه التأويلات مع بطلانها وفسادها قد يتشبث بها من كان له علم بنكات علم البيان ودقائق علم المعاني. أما العوام الجهلة فهم لا يخطر بقلوبهم مثل هذه التأويلات ودعوى المجاز، لأنهم بمعزل عن معرفة هذه الدقائق البيانية. فالذي يدافع عن القبولية ويحاول تصحيح أقوالهم الشركية وتصويب أفعالهم الكفرية وتجويز عقائدهم الوثنية بمثل هذه التأويلات الفاسدة البعيدة الباطلة، فهو في الحقيقة يدفع هؤلاء العوام الجهلة إلى مهاوي الإشراك بالله تعالى.
الله
فهل لا يعلمهم تلك الأدعية المأثورة الصافية الخالصة عن الشرك وشوائبه، بدل أن يرغبهم في الشركيات والكفريات بمثل هذه التأويلات؟ قال الشبهة الرابعة: شبهة الكسب والسبب.
نقف عند الشبهة الرابعة، نقف عند الشبهة الرابعة ونقول بهذا الباب في الشبهة الثالثة. قالوا هذا مجاز إسنادي أو مجاز عقلي. تقول مدد مدد يا محمد، مدد مدد يا حسين، هذا مجاز إسنادي. لك ان تقول بذلك، والمدد انت لا تطلبه الا من الله، لكنك تستشفع بالنبي على الله جل في علاه من اجل ان يؤتاك بذلك. قلنا لهم طب هل النبي يسمع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه فاذن له ان يشفع؟ لان الشفاعه لابد لها من الاذن. وهل هناك يعني ما اذا قلنا حصل لك ان تستغيث بغير الله جل في علاه وتستعيذ بغير الله جل في علاه وتستعين بغير الله جل في علاه؟ ولو قالوا هذا مجاز عقلي هم يقصدون بذلك الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت هو الله جل في علاه. وفي هناك تقدير في هذا الباب كما يقول انبت الربيع البقر، يعني انبت الله او البقر في الربيع. فهنا المجازات التي احنا قلنا اللغه ليس فيها مجاز، والقران ليس فيه مجاز، القران ليس فيه مجاز، واللغه وان قلنا فيها مجاز ايضا هذا تنزلا ليس فيها مجاز. والاصل على الحقيقه في هذا الباب. والحقيقه نحن نقول لو قلنا بالمجاز الذي تقولون به، الداعي الذي يدعو الحسين هو يعتقد ان الحسين يسمع وهو ميت لا يسمع، يعتقد ان الحسين يسمع، يعتقد ان الحسين يسارع له في الاغاثه عندما استغاث به، يعتقد في الحسين انه يملك ذرات الكون ولا يدخل احد الجنه الا بالحسين. وانت شوف الاثنى عشريه كيف يعتقدون في الائمه لا سيما في الحسين، وانه لا يمر الصراط الا بالحسين، لا يدخل الجنه الا بصك من الحسين في هذا الباب. اذا اين المجاز هنا؟ هم يعتقدون فيهم اعتقاد الربوبيه، يعتقدون فيهم انهم يعطون يمنعون ويتحكمون في ذرات الكون ويعلمون الغيب ولا يموتون الا بعد اذنهم. فلذلك لا يقال هذا مجاز، هذا تبرير الشرك وتمريره على الناس، وده اللي بيحدث الان، ده اللي بيحدث الان. والطائفه التي تفعل ذلك طائفه تحارب الدين محاربه تامه. ووجود مثل هذه الطائفه ووجود مثل هذه الطغمه من الناس فانها تفسد على الناس عقائدهم، وايضا تبعد الناس عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالى الله المشتكى، لكننا نبين واجرنا على الله جل في علاه. الى مصنف عبد الرزاق، تفضل.
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن معمر عن قتيبة.